باب الصداق. الصداق هو العوض الذي يعطى المرأة بسبب النكاح، والصداق هو لاستباحة الفرج. فلذلك في قصة الملاعن حينما قال مالي يا رسول الله، قال إن كنت صادقا فبما استبحت من فرجها. إذن الصداق مقابل استباحة الوضع. فلذلك إذا دخل الرجل بالمرأة فلها الصداق على تفصيل سيمر بنا إن شاء الله. والصداق واجب للمرأة، الصداق يجب للمرأة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية. صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها كانت من السبي، أعتقها لأن أصلها كانت سبي جارية. قال وجعل عتقها صداقها. إذن الصداق لا بد منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل الصداق ماذا به؟ هو العتق. نعم، جعل العتق هو عوض الصداق. إذن نأخذ منه أن الشخص إذا كان له جارية له أن يعتقها، وأن يجعل العتق هو الصداق. هل يحتاج إلى شهود؟ لا يحتاج إلى شهود. هل يحتاج إلى قول؟ أيضا لا يحتاج إلى قول. إذا اعتقها ونيته أنها الآن أصبحت زوجة له، هنا تكون زوجة. لأنه الأصل هو الولي عليها، هو الولي. ثم له أن يتمتع بأي شيء؟ بهذه الجارية، سواء يتمتع بها بالخدمة أو بيجعلها مال له يبيع ويشتري، وأيضا يتمتع بأي شيء ببضعها. فهو الآن حينما اعتقها وجعل عتقها صداقها أسقط بعض حقه، أسقط بعض الحق في المال ونحوه، وبقي التمتع ببضع المرأة. كما أن له أن يعتق رقيقا ويشترط أن يكون العتق متى؟ بعد وفاته. إذن سينتفع به في الحياة، ثم بعد وفاته الآن يصبح ماذا به؟ حرا. وهذا الذي يسمى المدبر، سمى المدبر، وقد مر بنا الكلام على التدبير. إذن الصحيح هو جواز عتق الجارية وجعل العتق هو المهر، وهو حكم عام ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العلم يجعل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. يقال لا، الصواب أن الحكم عام وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا هذا الحكم ولم يذكروا أنه من خصائصه، والأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. فإذا كربنا عز وجل حينما ذكر عدم وجوب الصداق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة لها أن تهب نفسها من غير صداق، ماذا قال؟ خالصة لك من دون المؤمنين. إذن نقول الأصل عدم الخصوصية، وأي خصوصية تدعى أن قل الأصل عدمها إلا إذا دل الدليل عليها. إذن نقول الصواب أن هذا الحكم ماذا به؟ عام وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ممن يؤتى أجره مرتين رجل عنده جارية فرباها فأحسن تربيتها ثم أعتقها وتزوجها فيؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين، أجر العتق وأجر النكاح. بعضهم يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الشهود في النكاح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشهد، يقال هذا في من؟ في الجارية وليس في الحرة. لماذا؟ لأنه هو الولي، هو الولي، فهو الذي أعتقها فهو وليها، فلا يشترط الشهود في عتق الجارية ونكاحها بخلاف الحرة. وقد مر بنا الكلام على اشتراط الشهادة في النكاح. قال: وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة، سأل عائشة، فيه استفتاء المرأة، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة، إذن المرأة لم تنهى عن محادثة الرجال، إنما نهيت عن الخضوع بالقول فقط. سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا يسأل رضي الله تعالى عنه؟ ليعمل، وهذا هو فعل السلف، كانوا يسألون ويحرصون على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل شيء، ليس لأجل التكثر من العلم والمعرفة، لا، إنما كانوا يسألون رحمك الله لأجل العمل. كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه، قوله لأزواجه أي لأغلب أزواجه، وإلا مر بنا حديث عن الصفية صداقها عتقها، إذن لأزواجه أي لأغلب أزواجه 12 أوقية ونشا. إذن كم 12 أوقية؟ من أي شيء؟ من الفضة. ونشا. قالت: تدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية. إذن 12 أوقية ونصف، 12 أوقية ونصف. قالت: فتلك 500 درهم. إذن 12 أوقية ونصف كم هي من الدراهم من الفضة؟ 500 درهم. لعلكم تذكرون مر بنا في باب الزكاة الأوقية كم من درهم؟ أسألكم، 40 درهم. إذن مر بنا أن الأوقية 40 درهم. إذن نضرب 400 في 12 الأوقية 40 درهم، 40 في 12 كم؟ 80 و400. نصف الأوقية كم؟ 20 500. إذن 12 أوقية ونشا. قالت: فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الصداق لأزواجه، ومقدار صداقه كم؟ 500 درهم. 500 درهم. الآن لا نعلم نحن كم 500 درهم وكم تساوي؟ نريد أن نعرف الآن واقعنا هنا في المملكة العربية السعودية، المهر الآن إذا دفع كم يكون قريب من صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نريد أن نعرف أمرين. الأمر الأول، كم وزن 500 درهم؟ كم وزن 500 درهم؟ أو لنعرف الآن، إذا أردنا أن نشتري الآن 500 درهم من الفضة الآن، وزنها بكم من ريال؟ لعلكم تذكرون أن وزن 200 درهم 95 و500، تذكرون في زكاة الفضة أن النصاب بالجرامات بالدراهم 200 درهم، بالجرامات كم؟ 95 و500. إذن نحتاج إلى شيء، إلى الحساب كما تريدون. كيف؟ لا إشكال 12 وقية، لأنه مر بنا، فما أحب أن نرجع، مر بنا أن الوزن اختلف في جهة الإسلام في الدراهم، أما الدنانير لم يختلف، فلذلك مر بنا أن كل 10 دراهم 7 مثاقيل، فنحن يعني ما نريد أن نبدأ من الأول، نريد أن نعرف الآن عندنا 200 و200، هذه 400، كم؟ 95 و95 كم تكون؟ 190، 190 و400. شو حفظكم الله؟ هذه مسألة مرت، يصعب أن نرجع بها مرة ثانية، ما نريد أن ندخل، لأن تدخل في دراهم ثم تحول إلى المثاقيل، لكن الآن خرجنا الآن على أن 200 595. إذن عندنا الآن 400 درهم، كم تساوي؟ 400 في لا، ما في، الله بارك فيك، عندنا 200 595 و500، 200 سم
1190.
كيف 1000؟
إذا كان 400 درهم،
إيه نعم، 1000 لا، 295 و500. إذا 295 و500، إذا 400 كم؟
1190.
وعندنا الآن نصف 595 و500، كم نصفه؟
إيه
لا، 95. نعم. طيب 595 و500 نقسم على 2،
297.
طيب اللحمة، مئتان وسبع وتسعون ونصف، نقول 298، 298، وعندنا نعم، عندنا 1190، عندنا 8 18، يعني تقريبا 1488، أم لا؟ تأكدوا من حسابي، قد أكون أخطأتنا. إذن اجمع، أولا اقسم 595 على 2، 95 على 2، اقسمه، طلع الناتج، اجمع 595 عليها، ثم اجمع أيضا 595 ثانية، كم طلع الآن؟ 1488 و400 و1000. إذن هذا وزن 500 درهم بالجرامات. كيف؟ نعم، نعم، قلنا الآن نجبر الكسر، يكون 88. إذن الآن بالجرامات، الآن نتكلم عليه شيء، صداق النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن، صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن كم؟ 88 و400 و1000، في أي شيء؟ في الجرامات. الآن استخدام الفضة كثير أو قليل؟
قليل.
استخدام الفضة الآن قليل، إذن سيكون لو قررنا الآن استخدام الفضة بالذهب ما الحكم؟ إذن الفضة رخيص، يعني إلى وقت قريب الفضة إجرام الفضة بأقل من ريال. إلى وقت قريب أنا سألت الفضة إجرام الفضة بكم؟ أقل من الريال. إذن الآن لو أردنا أن نجعل الصداق بأي شيء بالفضة لقلنا إذن صداق النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 2000 ريال في مثل هذا الزمن. لو أردنا أن نرجع إلى الفضة قلنا صداق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن أقل من 2000 ريال، لكن تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفضة تستخدم ولها قيمة، والذهب أيضا يستخدم، لكن بخلاف زمننا الآن الانتفاع بالفضة قليل، فلذلك قيمتها قليلة جدا مقارنة بأي شيء بالذهب. وسع البال معي، لأن قد تكون أمور الآن حسابية. الآن نريد نرجع إلى الصرف، كم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الدينار بدراهم؟ الآن إذا كنا الآن قيمة الفضة الآن رخيصة لأن عدم استعمال، نريد الآن نعرف حقيقة كم قيمة الفضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب، بالذهب. عرفتم الآن لماذا نريد أن نصرف؟ إذن الآن نريد أن نحول هذه الدراهم إلى دنانير، كم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تساوي؟ لأن الدنانير مستخدمة، الذهب مستخدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا والآن كذلك. إذن نريد أن نعرف الدنانير حتى نعرف إن صح التعبير يسمى بالقيمة الشرائية ل500 درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نريد أن نعرف القيمة الشرائية ل500 درهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة قال لا يقطع إلا في ربع، إلا في ربع دينار، لا يقطع إلا في ربع دينار. حديث عائشة في الصحيح. الدينار من أي شيء؟ من الذهب. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. نعم، ربع الدينار 3 دراهم. إذن سعر الصرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ الدينار 12 درهم. إذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سعر الصرف كل 12 درهم مقابل دينار. إذن نريد أن نحول 500 إلى أي شيء؟ إلى دنانير، إلى دنانير. إذن عندنا كم مالا قلنا؟ 500. الآن عندنا كم من أصبح الآن عندنا دينار؟ نعم، قصدي درهم. عندنا 500 درهم، سنقسم على كم؟ على 12. سم لا، ما نريد أن نحول إجرامات، بل نريد أن الآن نصرفها. الآن معك الآن 500 درهم فضة، أتيت إلي واحد قلت أريد أن تصرفها لي. إذن نقسم كل هذا العمل يا أخوان لأجل أي شيء؟ لأجل أن نعرف الآن مهر الناس في زمن الآن هل هو في السنة أو لا. كما قلت لكم لو قررنا 2000، هنا أحد يدفع الآن عندنا 2000، هل نقول الناس يغالون في المهور؟ هل نقول الناس يغالون في المهور؟ بناء على القيمة الشرائية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، والمسألة تحتاج إلى طول نفس شوي. طيب نرجع الآن، 12 على 500 قسمتها؟ اي نقسم 500 درهم على 12، اذا نجعلها 42. اذا نجعل الآن صداق النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردناه بالدنانير ليس بالفضة في الدراهم، اذا يقابل 500 درهم تقابلها بالصرف كم؟ 42 دينارا من الذهب، 42 دينار من الذهب. لكن الآن هل نقول بعد أيضا نريد أن نحولها إلى أي شيء؟ إلى جرامات ثم ننظر كم السوق ستكون عالية جدا؟ لا، نحن نريد 42 بماذا يشترى بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعرف الآن بماذا يشترى بها هنا القيمة الشرائية، ثم الآن نعرف أي شيء كم مقدار صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى قصة عروة البارقي. قصة عروة البارقي اشترى شاة بكم؟ لا نعم اي نعم، لكن باع الشاة بكم؟ بدينار. باع الشاة بأي شيء؟ بدينار. إذن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى به شاة. إذن 42 دينار مقابل 42 شاة. طيب في عهدنا الآن كم؟ 1100 متوسط. لا أقل، أقل المعتاد الآن. لا ما يعني يبدو لي أن 800-900 الآن. نعم كسم
1100
متوسط. لا هو الكلام على العام. طيب ما في بس
1100
خير إن شاء الله. أنا يعني أقدرها 900 لكن لعلكم أعلم. طيب خير إن شاء الله. طيب ما في بس. إذا قلنا الآن 1000، إذا قلنا قيمة الشاة 1000 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الآن كم؟ 42 قيمة الآن الصدقة اللي كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كم؟ يعني الآن لو أخذنا الآن الصدقة اللي كان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه الآن وجدناه 42. إذن ما رأيكم بصدق الناس عندنا؟ قريب من السنة وليس؟ إذا ليس هناك مبالغة في المهور عندنا. من يدفع 40 قريبا من 40 أو أقل من 40 شيء يسير، ما الحكم؟ يقال هذا المهر هو السنة ولم تغالف المهر. إن تلاحظون لو قدرناها بالدراهم قلنا المهر 2000 عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قلت لكم رجعنا إلى شيء، إلى القيمة الشرائية. إذن هذا هو صداق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة عليها عليهما السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا؟ قال ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال لما تزوج علي، الزواج هنا العقد على فاطمة عليهما السلام، يقال فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام، لكن لا يجعل هذا علم عليه دائما وأبدا، أو يقال مثلا كرم الله وجهه، لأن هذا من عادة أهل البدع فيخالفون. إذن لما تزوج علي وفاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، إذن فيه وجوب المهر، وجوب المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إذن الصدقات هنا مقصود به هو المهر. إذن يجب على الرجل أن يعطي المرأة مهرا، الذي لا يجب عليه المهر هو النبي صلى الله عليه وسلم كما خصه ربنا تبارك وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين. أما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يعطي المرأة مهرا. قال أعطها شيئا، ويؤخذ من كلمة شيئا أن أقل الصداق لا حد له، أن أقل الصداق لا حد له. فلذلك مر بنا في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لها إزاري. كم قيمة الإزار؟ يسير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. عليكم السلام ورحمة الله. إذن ليس من ذهب ولا من فضة إنما من حديد، إذن قيمته يسيرة. إذن يقال لا حد لأقل الصدق، كل ما صدق عليه شيء فهو صدق تعطى المرأة، كما أنه لا أحد لأعلى الصدق، أيضا لا يحد أعلى الصدق. إذن عندنا سنة أن يكون المهر الأفضل عدم المغالاة والتوسط، كمهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، هذا الأفضل والأكمل. لكن إن كان قليل ما الحكم؟ جائز. وإن كان أكثر؟ نعم جائز. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذن القنطار هو المال الكثير. إذا ربنا عز وجل يقول مهما أعطيت المرأة ولو كان كثيرا لا يؤخذ منها ولا يرجع الزوج به على المرأة. إذن هذا دليل على أنه لا حد لأكثر الصداق. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال لزوجة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما أتردين عليه حديقته، حينما أرادت مخالعته، والمقصود بالحديقة هي المزرعة، تعلمون أن المزرعة أن قيمة المزرعة مرتفعة. إذن ثابت رضي الله تعالى عنه أمهرها وجعل صداقها مزرعة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقال لا حد لأقل الصداق ولا لأكثره. يروى أن عمر أراد أن يحد الصداق فقالت امرأة، فاستدلت المرأة بأي شيء؟ بقول وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج. فقال عمر أخطأ عمر وأصابت المرأة، لكن هذا الأثر لا يصح من جهة السند. أخطأ عمر وأصابت المرأة لا يصح، لكن الصواب أن أعلى المهر ليس له حد بالإجماع، وأقله أيضا الصواب أنه لا حد له. عليكم السلام. والمهر كل ما يجعله الناس عوضا لمعاملاتهم هذا مهر. إذا ما هو المهر؟ كل ما يجعله الناس عوضا لمعاملاتهم يصدق لأنه مال. إذن الأوراق النقدية يصح أن تكون مهرا، الذهب يصح أن يكون مهرا، الفضة يصح أن يكون مهرا. ما رأيكم السيارة؟ تصح، يعني ممكن الشخص يبيع سيارة بسيارة. ما رأيكم العقار؟ يصح، أتردين عليه حديقته. ما رأيكم مثلا ملابس؟ يصح، لأن ستجعلونها عوض، يعطون المال مقابل الثياب والملابس. ما رأيكم أن يجعل الصدق طعام؟ جائز أو غير جائز؟ جائز. إذن كل ما يجعله الناس عوضا في معاملاتهم فيصح أن يكون مهرا. وكذلك أيضا المنفعة، كذلك المنفعة يمكن لا يعطيها يصدقها مالا، إنما يصدقها منفعة. في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الصداق منفعة وتعليمها القرآن. إذن له أن يصدقها مثلا بيته، يقول مثلا لك مثلا سكن البيت، لك مثلا زراعة الأرض، العقار الذي عندي الآن الأرض لك أن تزرعيه مثلا سنة أو سنتين. أيضا موسى عليه السلام صداقه أنه آجر نفسه لشعيب 8 سنين. إذا النبي من أنبياء الله عز وجل صداقه أجرة. إذا يقال أيضا الصداق كما أنه يكون مالا أيضا يكون منفعة. قال أعطها شيئا، وهذا على سبيل الوجوب. قال ما عندي شيء، ما عندي شيء، وفيه تزوج الفقير. قال ما عندي شيء، والمقصود يعني في الواقع، لأنه كان يعد مهرا لفاطمة رضي الله تعالى عنها إبل، فبقر بطونها حمزة رضي الله تعالى عنه حينما كان ثملا قبل تحريم الخمر في قصة معروفة، وإلا كان يستعد علي رضي الله تعالى عنه لإمهار فاطمة بأي شيء بالإبل، لكن بقرها حمزة رضي الله تعالى عنه، بقر بطونها. قال ما عندي شيء، وفيه زواج الفقير. زواج الفقير، إذن الشخص له أن يتزوج وإن كان فقيرا. فالرجل في حديث سهل بن سعد قال ما عندي إلا إزاري، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكحه. وأيضا في هذا الحديث ماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه؟ ما عندي شيء. قال فأين درعك الحطمية؟ الدرع هو ثياب يلبسه المحارب على بدنه، يغطي البدن ويكون من حلق من حديد. إذن الدرع ثوب لكن يكون حلق من حديد، لأجل أي شيء؟ لأجل يتق به ضربات السيوف وطعن الرماح. إذن هذا هو الدرع. قال فأين درعك الحطمية؟ قيل الحطمية لأنها تحطم السيوف، تكسر السيوف قوية، وقيل أنها نسبة إلى بطن من عبد قيس يقال له حطمة ابن محارب، رواه أبو داود. قال فأين درعك الحطمية؟ يحتمل الله أعلم أمرين، أنه يبيعها ويجعلها مهرا لفاطمة، ويحتمل أيضا أنه يعطي فاطمة الدرع رضي الله تعالى عنها فتملك. وناخذ أيضا من ظاهر هذا الحديث أنه لا يجب تسمية الصداق، لا يجب تسمية الصداق، سيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا، بمعنى أن الشخص له أن يتزوج ويعقد على المرأة ويدخل على المرأة من غير أن يسمي المهر. إذن تسمية الصداق ما حكمه؟ سنة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. إذن تسمية الصداق سنة وليس بواجب. وقد نأخذ منه أيضا تأجيل المهر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نأخذ منه تأجيل المهر، لأن يلحظ أن الآن يفهم من الحديث أنه أعطاها بعد أن دخل بها، والمهر هو عوض، المهر هو عوض النكاح، فإذا كان عوضا يجوز أن يقدم كالبيع، أن يقدم كله، ويجوز أن يؤخر، أن يؤخر كله، ويجوز أيضا أن يقدم بعضه ويؤخر بعضه. إذن يقال الصداق هو عوض، فإذا كان عوضا جاز تقديمه كله وجاز تأخيره كله، ويجوز أن يقدم البعض ويؤخر البعض، إذن كسائر المعاملات. طيب إذا أخر الصداق، إذا أخر الصداق ما الحكم؟ هل للمرأة مثلا بعد شهر أو أسبوع أو أسبوعين تقول أعطني صداقي؟ يقول ما حددت وقت، يرجع إلي شيء إلى عرف الناس. إذا أخر الصداق ولم يحد وقت، وهذا هو الأصل، أن الناس إذا أخروا الصداق أي جعل صداقا مؤخرا ما يحدون وقت، يقال المقدم كذا والمؤخر كذا. إذا لم يحد وقتا فيرجع فيه إلى العرف، والعرف عند الناس أن المؤخر عند المفارقة، العرف أن الصداق المؤخر تأخذه المرأة عند مفارقة الزوج، قد تكون المفارقة بطلاق، فإذا طلق الزوج بالحكم يكون الصداق الآن حل وقته، يجب عليه أن يعطيها المؤخر إذا طلق، أو إذا كانت وفاة، إذا توفي هنا حصلت فرقة، هنا أصبح الصداق المؤخر حالا. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على ذلك، أي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن الصداق المؤخر يحل، يكون حالا بأي شيء، بالمفارقة. فإذا حصلت الفرقة بين الزوجين، سواء كانت فرقة طلاق أو فرقة وفاة، هنا أصبح المؤخر ماذا به؟ يصبح حالا. إذن يؤخذ من هذا الحديث كما قلت لكم أيضا تأخير الصداق، ويؤخذ منه أيضا جعل أن الصداق لا يلزم أن يكون أوراقا نقدية أو ذهب أو فضة، إذا قلنا أنه أمهرها الدرع، وفيه تملك المرأة للسلاح، تملك المرأة للسلاح، إذا تملكت المرأة السلاح لها أن تبيعه فهو مال، وفيه أيضا جواز بيع السلاح، لأن الدرع سلاح، فللشخص أن يبيع سلاحه، لأن المهر هو عقد معاوضة، فلا فرق أن ينتقل السلاح ليكون مهرا أو يكون في البيع. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذن هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: أيما، هنا أي للعموم، أيما امرأة، أي كل امرأة نكحت، ولك أن تقول نكحت، إذا نكحت تزوجت أو زوجت، على صداق. إذن الصداق الأصل فيه الوجوب، أو حباء، الحباء هو الهبة والعطية، أو عدة، أي وعد الزوج أن يعطي أو أن يهب قبل عصمة النكاح، قبل عصمة يعني قبل العقد، قال قبل عصمة النكاح فهو لها. يقول معنى الحديث أن المرأة كل قبل أن يعقد عليها كل ما تعطى المرأة أو يعطى أهلها قبل كتابة العقد أو يوعدون فهو لها. يعني إذا وعد مثلا أخاها قبل عقد النكاح، هذه العدة تكون لمن؟ لها. إذا أعطى أباها شيء قبل عقد النكاح، فهذه العطية تكون لمن؟ للأب. إذا أهدى لأمها، فهذه الهدية تكون لمن؟ للبنت. إذن كل مال أو منفعة قبل عقد النكاح هو لمن؟ هو للمرأة وليس لأهلها. قال فهو لها، أي تملك. لماذا؟ لأنه ما أعطاهم إلا لأجل أي شيء، لأجل النكاح، ما أعطاهم إلا لأجل النكاح فهو لها. قال وما كان بعد عصمة النكاح، وما كان بعد عصمة النكاح أي ما كان بعد العقد، ما كان بعد
العقد، يعني إذا عقد المرأة ثم أعطى أهلها، ما الحكم؟ تكون العطية لمن؟ للأهل، تكون العطية للأهل بعد العقد للأهل. وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد العقد فهو لمن أعطية. إذن هذه العطية تكون للمعطى، إذا أعطى أباها فهي لأبيها، إذا أعطى أخاها فهي لأخيها، إذا وعد أمها فهي لأمها، وهكذا. قال: وأحق ما أكرم الرجل عليه، أحق أفعل تفضيل، ما أكرم الرجل عليه أي إكرام الرجل والإحسان الرجل ابنته أو أخته، أي الإحسان للأصهار ونحوهم. قال: رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. إذن هذا الحديث فيه أن كل مال وكل منفعة قبل عقد النكاح تكون لمن؟ للمرأة، وبعد عقد النكاح لمن أعطيها، سواء إن كانت أعطيت المرأة فهي المرأة وإن أعطيت أهلها. لكن هذا الحديث من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي ولم يسمع منه، من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده ولم يسمع منه، يعني بين ابن جريج وعمرو بن شعيب انقطاع، فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا، فإذا كان ضعيفا فلا يستخرج منه حكم. إذا عرف انقطاع ثم ورد في طريق من الطرق فيه التحديث يحمل عليه شيء على الوهم، ولا ينص أهل العلم كالبيهقي وغيره على أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فلذلك كل دليل يأتي عن طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب يحكم به بضعف لأجل انقطاع. كل سند يأتيك عن طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب سواء عن أبي عن جد أو عن غيره يحكم بضعفه مباشرة. لماذا؟ لأن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. إذن هذا الحديث فيه أن العطية قبل العقد للمرأة وبعد العقد لمن أعطيها، لكن الحديث لا يصح، والأصل هو امتلاك الشخص ما يعطى إياه، هذا الأصل. لكن إذا دلت القرينة على أنه أعطاها أي أعطى أهلها هذا المال وقصد به البنت، ما الحكم؟ فهو للبنت أي للمخطوبة. وإن كان لا أعطاهم المال تقربا لهم فهو لمن أعطيها، هذا الأصل في الهدايا. نأتي إلى مسألة وهي مسألة الهدية للمرأة. كما هو معلوم أن المرأة إذا خطبت وقبل العقد يحصل هناك هدايا، إما الزوج يهدي للمرأة أو أهل الزوج يهدون للمرأة، ما يسمى به شيء شبكة وبغير لا أصباح، قد يسمى بالشبكة ويسمى أعراف الناس تختلف، لكن الشاهد أنه أن المرأة تهدى هدية سواء من حلي أو غيرها. إذا أهديت ثم تم العقد لا أشكال، الهدية لمن؟ للمرأة. لكن إذا كان قبل العقد، إذا حصلت هدية قبل عقد النكاح ثم لم يتم العقد، لم يتم العقد، إذا كان الذي انصرف عن النكاح ولم يرد المرأة هو الخاطب، الحالة الأولى أن يكون الرجل أي الخاطب هو الذي ترك المرأة، خطبها وأجابوه وأهدى إليها ثم غير رأيه وقال لا أريد هذه المرأة، ما الحكم؟ المرأة تملك الهدية، فالأصل أن الهدية تملك بالقبض، بل على الصحيح بالعدة. ومر بنا أنه يحرم الرجوع في الهبة، ليس منا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إذن يقال يحرم عليه الرجوع في الهبة. إذن إذا أعطى المرأة بعد الخطبة ثم غير رأيه وصرف نظر عن هذه المرأة نقول ما أهديته للمرأة فهو لها ويحرم عليك الرجوع. الحالة الثانية أن يكون من المرأة أو من أهلها هم الذين ردوا الخاطب, يكون من المرأة أو من أهلها قبلوا الخاطب أولا ثم ردوه فهنا له الرجوع. لماذا؟ لأن هذه الهدية الحقيقة هي هدية مشروطة, هدية مشروطة, كأنه قال أهديكم أو أهدي ابنتكم إذا زوجتوني إياها. فلما الآن رفضوا التزويج ما الحكم؟ ترجع الهدايا له, لأنه يعلم علم اليقين, بل يعلم علم اليقين أنه ما أعطاه الهدية لأجل شيء إلا لأجل الخطبة. فلما ردوه له أن يرجع في هديته. إذن هذا هو التفصيل في الهدية إذا لم يتم العقد. قال وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات, فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها, لا وكس ولا شطط, وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت, ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد والأربعة وصح الترمذي وجماعة. قال عن علقمة النخعي, علقمة بن قيس النخعي, عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة, وفيه استفتاء أهل العلم, وفيه أن من فقهاء الصحابة أو من أعلم الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه, فكثير من الصحابة يرجعون عن رأيهم لرأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة, تزوج امرأة أي عقد على هذه المرأة ولم يفرض لها صداقا, أي لم يعين لها الصداق, لم يقدر الصداق, لم يقدر الصداق. إذا نأخذ منه فائدة أن تعيين الصداق سنة, تعيين الصداق سنة, يعني يكتب مثلا في العقد أنه أمهرها كذا, هذا سنة, يقول أمهرتها كذا, صداقها كذا, هذا من باب السنة. مر بنا في صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الوجوب فليس بواجب, فلذلك في هذا الحديث كما يقول ماذا به, عقد على امرأة وتزوجها ولم يبين لها مقدار الصداق, والعقد صحيح. أيضا أهل العلم يجمعون على أن تسمية الصداق ليس بواجب وليس من شروط النكاح. لعلكم تذكرون حينما مرت بنا شروط النكاح هل ذكر منها تعيين الصداق هو بيان قدر الصداق؟ لا. قال ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات, لم يدخل بها حتى مات, إذن عقد على هذه المرأة ثم مات قبل الدخول. فقال ابن مسعود وفيه اجتهاد المفتي إذا لم يكن عنده نص, اجتهاد المفتي إذا لم يكن عنده نص, ويكون هذا الاجتهاد مأخوذ من أي شيء؟ من عموم النصوص. قال لها مثل صداق نسائها, هذه واحدة, لها مثل صداق نسائها. معنى الآن ما قدر لها، ما الحكم؟ ننظر إلى نسائها، إلى أخواتها، إلى بنات عمها، إلى عماتها اللاتي يشبهنها في السن، في العلم، في العقل، في البكورة أو الثيوب أو غير ذلك. كم تصدق نساؤها فتعطى مثل صدق نسائها. إذن فيه الرجوع لمهر المثل وإلى ثمن المثل إذا لم يقدر أو إذا كان لا يصح. مثلا لو أمهرها ولنقل على سبيل المثال مالا ثم تبين هذا المال مغصوب ومسروق، لو أمهرها مثلا سيارة أو أرضا ثم تبين هذا الأرض ماذا بها؟ مسروقة، إذن نعطيها مهر المثل. إذن إذا لم يسمى الصداق أو كان الصداق لا يصح نعطيها مهر المثل. قال لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط. الوكس هو النقص، يعني ما ينقص منها، ولا شطط أيضا ولا يظلم الزوج بحيث أنه يطلب منه أكثر من مهر المثل. إذن عدل، مهر مثل نسائها لا زيادة ولا نقص، وعليها العدة. إذن ابن مسعود اجتهد قال له مهر نسائها، وهذه كما تعلم قاعدة شرعية. فلذلك من أعتق شركا في عبد ما الحكم؟ ليس له مال وله مال، يقوم عليها العبد، يقوم يعني تنظر القيمة. كيف نعرف القيمة؟ في مثله، في مثل. إذن التقويم وثمن المثل ومهر المثل وأرش المثل وغير من الأشياء، ما الحكم؟ هي قاعدة شرعية لها نصوص، فذلك استدل بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال وعليها العدة، وعليها العدة لعموم النصوص، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أليس هذا توفي وترك زوجة؟ بلى. إذن هذه زوجة فتدخل في عموم النصوص. إذن عليها العدة وعليها الإحداد، إذن تتربص 4 أشهر و10. إذن عندنا فرق بين العدة وبين الإحداد. الإحداد هو تجنب الزينة، العدة هي تربص المدة، ولا يلزم من اجتماع العدة الإحداد. مثلا المطلقة عليها عدة وليس عليها إحداد، المتوفى عليها زوجها، المتوفى عنها زوجها عليها عدة وعليها إحداد وعليها العدة. إذن المرأة إذا عقد عليها ثم توفي عنها زوجها فعليها العدة. المرأة إذا عقد عليها زوجها ولم يدخل بها وطلقها فليس عليها عدة. شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، ما الحكم؟ ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن إذا عقد على المرأة وطلقها قبل الدخول ما الحكم؟ ليس عليها عدة. إذن متى تكون العدة؟ في حال الزواج، في حال الزواج، لأن هذه العدة من حق الزوج، كما أنها سوف تنتفع بإرث الزوج فكذلك تعتد له. فالعدة لمن؟ من حقوق الزوج. فكر ربنا عز يقول فما لكم عليهن. إذن إذا كانت مدخول بها أو متوفى فالعدة للزوج. قال فما لكم عليهن، إذن العدة حق لمن؟ للزوج. إذن هذا فرق من الفرق بين غير المدخول بها. إذا كانت في وفاة فعليها العدة، وإذا كانت في طلاق فليس عليها العدة، فليس عليها العدة. بمعنى على سبيل المثال لو أن شخصا عقد على امرأة ثم طلقها، أتى مثلا لوليها وقال طلقته ابنتك. شخص موجود في المجلس قال للولي زوجني إياها، قال زوجتك إياها اشهدوا. إذن يستطيع بمجرد أن تلفظ الزوج بالطلاق ما الحكم؟ تنكح زوجا غيره بخلاف المتوفى. إذن هذا نستطيع أن نقول فرق حتى نفرق بين المسائل. قال ولها الميراث، ولها الميراث. إذن إذا طلقها أيضا لها الميراث. لماذا؟ لعموم النصوص، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن لهن أي للزوجات، وهذه تسمى زوجة، إذن تدخل في عموم النصوص. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استدل أيضا بعموم النصوص. أما غير المدخول به إذا طلقت لا يتصور الميراث، لا يتصور الميراث، لأنه إذا طلقها لأن أصبحت أجنبية فلا يتصور أنها ترثه. قال لعل قبل أن نكمل، إذن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول قال لها الصداق، لها الصداق. المتوفى عنها قبل الدخول لا تخلو من حالين، المتوفى عنها قبل الدخول لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يسمي الصداق، يعني يصف لها الصداق ولكنه لا يعطيه إياها أو يعطيه إياها، فلها الصداق بإجماع أهل العلم، لها الصداق بإجماع العلم، بإجماع أهل العلم، وأيضا لحديث ابن مسعود. أما إذا لم يعين لها الصداق كما في هذا الحديث فأيضا الصحيح أن لها الصداق، لها الصداق، ونعطيها مهر نسائها. ناتي الآن للمطلقة قبل الدخول. المطلقة قبل الدخول ما الحكم؟ سواء طلقت أو فسخت لا يخلو الأمر من حالين. المطلقة قبل الدخول الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بسببها الطلاق أو الفسخ أو الخلع، بمعنى تطلب هي الطلاق، أو يكون مثلا فيها عيب ترد بسببه، أو مثلا ترتد عن الإسلام فنحصل فسخ، انفسخ العقد. ما الحكم إذا كانت الفرقة من قبل المرأة فليس لها شيء؟ إذا كانت الفرقة من قبل المرأة في الحياة فليس لها شيء، وإذا كانت الفرقة من قبل الزوج، المرأة تريده ثم تريده ثم هو الذي طلقها. إذن إذا كانت الفرقة من قبل الزوج ما الحكم؟ أو أكون بتعبير أدق، إذا الزوج طلق، إذا كان الزوج طلق ما الحكم؟ لها النصف، لها نصف المهر، فنصف ما فرضتم. إذن إذا طلق أو تسبب في الفرقة كان لو ارتد مثلا الزوج ما الحكم؟ لها النصف. قال فقام معقل بن سنان الأشجعي، اختلف في القائل من الذي أخبر، وتبقى جهالة الصحابي لا تضر. فقال قضى رسول الله، قضى بمعنى حكم، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. لك أن تقول بروع ولك أن تقول بالفتح بروع، وفيه أن بعض العلم يخفى على العالم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أعلم الصحابة ومع ذلك خفيت عليه هذه القصة. إذا ما من عالم إلا ويفوته شيء من العلم، فحينما مثلا تأتي مسألة من المسألة يقال هل هذه خفت على فلان، نقول نعم تخفى على فلان، وهل فلان معصوم وهل أدرك العلم كله؟ قال مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود، وفيه الفرح بالتوفيق للحق. إذا وفق الشخص للحق ووفق للصواب ماذا به؟ يفرح ويسر، وهذا مما لا يذم عليه الشخص. قرأ أحمد والأربعة وصح الترمذي وجماعة، إذا صح الترمذي وجماعة ممن صححها، على سبيل المثال الحاكم أيضا، مثلا البيهقي، النووي، وغيرهم كثير. إذن هذا الحديث فيه حكم من لم يسمى لها صداق. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل، أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا على هذا الكلام هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، من أعطى في صداق امرأة، يعني من أعطى امرأة صداقا لها سويقا. السويق هو البر يكون معه السمن والأقط، هذا السويق. أو تمرا، التمر معروف. فقد استحل، يعني فقد استحل فرجها. إذن فيه أن المهر يصح ولو كان قليلا، حتى ولو كان شيئا من التمر أو شيئا من السويق. هذه المناسبة في ذكر الحديث. إذن المناسبة في ذكر الحديث أن المهر ولو كان يسيرا فهو يصح. وفيه أيضا أن المهر يكون من الطعام، السويق والتمر طعام. قال فقد استحل، وناخذ منه أن المهر هو مقابل ملك، مقابل امتلاك البضع، ومقابل استحلال البضع. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصة الملاعن، قال يا رسول الله مالي بعد اللعان، يعني يريد المهر، قال إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، يعني في الماضي. إذن الأصل أن الصداق هو مقابل الانتفاع وملك البضع. قال أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه، يعني أنه من كلام جابر، وعلى كل حال هو ضعيف. قال وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعليه، أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه، عامر بن ربيعة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، يعني المرأة تزوجت ومهرها كم؟ نعلان. تزوجت ومهرها نعلان. قال لها أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم، فأجازها. وقيمة النعلين رخيصة، وفيه نأخذ من فائدة، وهو لبس النعلين، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلبسون النعال. إذن لبس النعال مشروع، والاحتفاء دائما تعبدا لله عز وجل خلاف السنة، يعني المشي دائما وأبدا حاتيا خلاف السنة. إنما في حديث فضالة بن عبيد عند الإمام أحمد وغيره قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا، يعني ليس دائما. إذا لا بأس للشخص أن يمشي أحيانا حافيا، لكن المشي حافيا دائما وأبدا تعبدا لله عز وجل هو خلاف السنة. قال أخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك، يعني أن الحديث لا يصح. لأن في إسناد عاصم ابن عبيد ضعفه شديد، ابن عبيد وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يزوج لأن له ولاية، وكذلك الحاكم أي القاضي له ولاية، السلطان ولي من لا ولي له، لكن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على غيره، بخلاف الحاكم إذا لم يوجد أولياء للمرأة أو حصل نزاع ورفضوا أن يزوجوها الكفر. زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد، مر بنا جواز لبس خاتم الحديد وأن النهي عن لبسه ضعيف، وهذا الحديث أصح، ولن يصنع خاتم من حديد ويملك إلا لينتفع به. قال أخرجه الحاكم، وأيضا لا يصح وإنما الصحيح كما مر بنا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتما من حديد. إذن ما زوجها، إنما زوجها على أن يحفظها شيئا من القرآن حينما لم يجد مالا، هذا هو الصحيح. إذن هذه الرواية ماذا بها؟ منكرة. هذه الرواية رواية الحاكم منكرة لأنها تخالف رواية الصحيحين. قال وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح، ومر بنا حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وعرفنا أن الحديث في الصحيحين. قال وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، أخرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن آله قال لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. وعرفنا 10 دراهم تكون أقل من دينار، تكون أقل من بدينار بشيء يسير. قال أخرجه الدارقطني موقوفا يعني من كلام علي رضي الله تعالى عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي سنده مقال أي ضعيف، قول سند في سنده مقال أي ضعيف، فهو فيه داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، وكذلك من رواية الشعبي عن علي عامر بن شراحيل الشعبي ولم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه الأودي. إذا تلحظون في الأحاديث السابقة أن الصداق يجزي ولو كان يسيرا، من تمر، من سويق، من نعلين، خاتم حديد، وإن كان بعضها يعني هذه الروايات اللي مرت منها ضعيفة، لكن الرجل قال إزاري وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ماذا تصنع؟ قال ماذا تصنع بإزارك؟ ثم أيضا زوجه أن يعلمها شيئا من القرآن. إذن الصواب أنه لا حد لأقل المهر، لكن أقل المهر اختلفوا فيه، فلذلك بعض العلم يستدل بأثر علي على أن أقل المهر 10 دراهم، أن أقل المهر 10 دراهم. وأيضا بعض العلم يرى أن أقل المهر ما يقطع به في السرقة، أقل المهر ما يقطع به في السرقة، لكن لو تأملنا قيمة الإزار لا يصل لهذا، قيمة خاتم الحديد لا يصل والله أعلم لهذا. فالأصل هو عدم التحديد، لا سيما أنه لم يرد دليل صحيح على تحديد أقل المهر. إذن يقال الصحيح أن لا حد لأقل من المهر. فلو أن شخص مثلا زوج ابنته وقال مثلا على زوجتك ابنتي بريال ورضيت بذلك ورضي الولي، إن الرضا هو للمرأة، المهر لمن؟ للزوجة. لو رضيت المرأة بالريال ما الحكم؟ وجائز. بعض النساء قد تقول لا أريد المهر، إنما أريد المهر الآن الريال لأنه يجب لي فأخذ أقل القليل. نقول ما الحكم؟ يجوز. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير. إذن عندنا خير أفعل تفضيل، خير أفعل تفضيل، خير الصداق أي خير المهر، أيسره أي يكون يسيرا على من؟ على الزوج. إذن فيه النهي عن المبالغة في الصداق، وأن المبالغة في الصداق لا سيما مع ضيق ذات اليد ما الحكم ليس خيرا وليس مكرمة للمرأة. ويرجع إلى عرف الناس وإلى أحوال الناس، فيختلف مقدار الصداق من بلد إلى بلد ومن شخص إلى شخص، لكن لا يشق عليه، لا يحصل مشقة على الزوج. فإذا كان من الخطأ الذي تجد بعض الناس يبالغون في المهر والزوج يقترض ويشتري ربما بالأقساط ويجلس له السنة والسنتين والثلاث، ماذا يصنع؟ يسدد، يضيق على نفسه ويضيق أيضا على من؟ على زوجته، على المرأة. مع أنه في بعض الأحيان يصرف في أي شيء، في أشياء يستغنى عنها. بعض الأحيان قد تكون حفلة العرس قد مثلا ينفق عليها 50,000 أو قريبا من ذلك، والشخص ربما دخله في الشهر 3,000-4,000. إذن من أين له؟ إما أنه سيطلب زكاة من المسلمين وصدقة، أو أنه سوف يقترض ثم يجلس سنين يسدد أي شيء من راتبه اليسير فيضيق على نفسه ويضيق على زوجته. إذن المبالغة في المهور ليس من علامة الخير، فإذا لم يكن خيرا فهو شر. مر بنا أيضا أنه لا حد لأكثر الصداق. عليكم السلام. إذن إذا كان الصحيح أنه لا حد لأقل الصداق فأيضا لا حد لأكثر الصداق، لكن المسألة من مسائل إجماع. إذن أكثر الصداق لم يختلف فيه وأنه لا يقدر بقدر، إنما الخلاف في أي شيء في أقل الصداق. إذا ربنا عز وجل يقول: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار هو المال الكثير. أيضا زوج ثابت بن قيس بن شماس حينما أرادت أن تخالع ثابتا رضي الله تعالى عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حريقته؟ إذن مهرها مسرعة. مهر زوجة ثابت بن قيس مزرعة، ولا شك المزرعة ستكون قيمتها عالية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها وعمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، أخرجه ابن ماجة وفي إسناده راو متروك. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون اختلف في اسمها. تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زفت إليه صلى الله عليه وسلم ومد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك، قالت أعوذ بالله منك. قال لقد عذت بمعاذ، لقد عذت بمعاذ، عذت يعني التجيت. إذن هي التجأت الآن بمن؟ بالله عز وجل. فلما التجأت بالله عز وجل ناسب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيذها فلا يقربها ولا يدنو منها. قال بمعاذ، من يقصد بمعاذ؟ يقصد الله عز وجل، أي الناس يعوذون به، الناس يعوذون به. هل من أسماء الله عز وجل معاذ؟ لا. إذن نأخذ من ذلك فائدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فيوصف الله عز وجل بأنه معاذ ولا يسمى بمعاذ. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فليس كل ما سمي به ربنا بل ليس كل ما وصف به ربنا تبارك وتعالى نسميه به. وصف ربنا نفس بالمكر لكن لا يسمى بالمكر، وهكذا وصف نفسه بالمخادعة أيضا، وكل هذه في باب المقابلة فلا يسمى بها. قال فطلقها، رواية الصحيحين الحقي بأهلك، وهذه كناية، وهذه كناية، والكناية تشترط فيها النية. يعني اللفظ الصريح إذا نطق باللفظ وهو مريد للطلاق وقع الطلاق حتى لو كان هازلا، نعم. أما الكناية فلا بد أن ينوي الطلاق. إذا قال الحقي بأهلك وأراد الطلاق فهو طلاق، كما قصة بنت الجون وكعب بن مالك حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته قال كعب لامرأته الحقي بأهلك، ولم تطلق زوجة كعب لأنه ما أراد الطلاق، إنما أمر أن يعتزلها، فقال إذا أمرت أن أعتزلك اذهبي إلى أهلك فالحقي بأهلك. قال وأمر أسامة فمتعها بثلاثة ثياب، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. في حديث أبي أسيد برازقيين وهي نوع من أنواع الثياب من تكون من كتان. قال أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راو متروك، وإذا كان الراوي متروك فالضعف شديد، بمعنى أنه لو أتى له طريق آخر لا ينتفع به، إذا كان الضعف شديد لا يتقوى به الحديث، فهو من رواية عبيد بن القاسم وهو ممن يضع الحديث. قال أخرجه ابن ماجه في إسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيحين من حديث أبي أسيد الساعدي، أبو أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الصحيح في البخاري حينما أتى بابنة الجون، وابنة الجون رضي الله تعالى عنها في قصتها شيء من الإشكال، هل هي عندها اعتداد بنفسها رضي الله تعالى عنها أو هل في عقلها شيء؟ فرواية الحديث تدل على أن المرأة ليست كسائر النساء، عندها شيء تخالف فيه النساء. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليه لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها. وألحقها بأهلها، الحقي بأهلك، هذا كناية طلاق. أورد هذا الحديث، أعني رواية حديث عائشة، وإن كان ضعفه شديد لأن فيه النص على المتعة، قال فمتعها، قال فمتعها. إذن الكلام أورد هذا الحديث وأشار إلى حديث أبي أسيد في البخاري لأجل شيء، لأجل الكلام على متعة المطلقة. إذن الآن هو في الصداق يتكلم عن أي شيء، عن الصداق، لكن الآن أراد أن يعرج إلى مسألة أخرى تتعلق أيضا في النكاح، وهي متعة المطلقة. متعة المطلقة. إذن الحافظ رحمه تعالى ساق حديث عائشة وأشار لحديث أبي أسيد للكلام على متعة المطلقة. المطلقة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تطلق قبل الدخول، أن تطلق قبل الدخول، يعني قبل أن يدخل بها الزوج. ولعل قبل أن أذكر الحكم يأتي هنا تبادر سؤال، ما المقصود بالدخول؟ آمين. ما المقصود بالدخول؟ هل المقصود هنا بالدخول يعني أنه يمس المرأة، أو المقصود بها أنه يخلو بها؟ ظاهر القرآن أنه لا بد من المس، يعني تترتب الأحكام على شيء من قبل أن تمسهن أو تفرض لهن فريضة، أن الأمر يتعلق به شيء بالجماع، هذا هو ظاهر القرآن. إذن ترتب الأحكام من المهر كامل والإدة بأي شيء بالجماع. لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن علي، عمر، عثمان رضي الله تعالى عنهم، أن من أرخى الستور فقد وجب الصداق ووجبت العدة. إذن الخلوة بالمرأة هنا توجب الصداق كاملا وتوجب العدة. وهذا الآن يحصل من بعض الناس، بعض الناس يعقد على المرأة وقبل أن يدخل بها، يعني يدخل بها أمام الناس، يعني تكون هنا وليمة العرس ويدخل أمام الناس يجلس مع المرأة، يأتي إليهم، وهذا لا يخلو من حاله أن يأتي إليهم بحضور أهلها. فالآن حكم حكم غير المدخول بها، إنما هو رآها فقط. لكن إذا خالى هو إياها في غرفة أو في مكان مستقل ولو فترة يسيرة، ما الحكم؟ ترتبت الأحكام الشرعية. نقول وجب عليك المهر كامل لو طلقت، وأيضا يجب على المرأة العدة لو طلقت. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا الخلوة يترتب عليها، تترتب عليها الأحكام. نرجع إلى المرأة قبل الدخول بها. إذا نقول قبل الدخول والخلوة، يعني حتى لو خلى بها ترتبت الأحكام. إذا الآن المرأة قبل الدخول بها، ما الحكم؟ لها نصف الصداق. إذا طلقها لها نصف الصداق، إذا كان الصداق مسمى. نعم، لا نقول الدخول تدخل فيه الخلوة. إذن شرعا نقول دخل بها، إذا خلى بها فنعطيها لها الحكم الدخول. هنا ترى لها نصف الصداق المسمى، لها نصف الصداق. إذا لم يسمي لها صداقا فلها المتعة، لا جناح عليكم، طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. إذن لها المتعة، ومعنى المتعة أن يعطيها مالا يجر به خاطرها. وإذا كان يجبر خاطر هل يكون يسير؟ لا، ليس يسيرا. إذا كان سمي المهر فلها نصف المهر، فلا بد أن تكون المتعة ليست يسيرة، إذن إذا كان قبل الدخول ما الحكم؟ قبل تسمية الصداق لها المتعة. إذا طلقها بعد الدخول سواء طالت المدة أو قصرت، إذا طلقها قبل الدخول، فإذا طلقها بعد الدخول، إذا طلقها بعد الدخول فلها المتعة، لكن الخلاف في الاستحباب أو الوجوب. إذا طلق المرأة دخل بها طالت المدة وقصرت، يعني شخص مثلا تزوج جلست عنده المرأة سنة سنتين ثلاث ثم طلقها، لا شك أنه الآن لها صداق. الآن نقول متعها، أعطيها المتعة، والمقصود بالمتعة هنا ليجبر خاطرها بسبب الطلاق، المراد بالمتعة لأجل جبر الخاطر الذي يحصل من المرأة بسبب الطلاق. لكن الخلاف هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ظاهر الأمر الوجوب، حتى ولو أعطيت صداقة. نعم، حتى ولو أعطيت صداقة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا متع بنت الجون، بل أيضا ربنا عز وجل مخبرا عن نبيه ونقصد جميع نسائه حتى اللاتي بقينا معه سنين، قال فتعالين أمتعكن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يطلق نساء ما الحكم؟ سوف يمتعهن. أيضا ربنا عز وجل يقول ومتعهن، إذا أيضا الله عز وجل أمر بي شيء بالمتعة. والآية الثانية قال فمتعهن، إذا أمر الله عز وجل بي شيء بإمتاع المرأة، ثم قال حقا على المتقين، في الآية الأخرى حقا على المحسنين. والحق ماذا به؟ الواجب. وأيضا أكده بي شيء بالتقوى على المتقين، وتقوى الله عز وجل واجبة. إذن قال الحق وقال عليه شيء على المتقين، والحق الواجب والتقوى أيضا واجبة، وأيضا قال على المحسنين، يكون المحسن لا يدل على أنه ما يقوم به تطوعا، لأن الإحسان هو إحسان العمل، وإحسان العمل قد يكون العمل واجبا قد يكون العمل مستحبا. إذن إذا طلق المرأة بعد الدخول وبعد تسمية الصداق فلها المتعة، لها المتعة. هنا يأتي متى تسقط المتعة، يعني متى المرأة لا يجب لا تجب لها متعة. إذن الآن عرفنا أن المرأة دخل بها أو لم يدخل بها مسألة في غير المدخول بها، مسألة في غير المدخول بها. بعض العلم ينقل المدخول غير المدخول بها إذا سمى لها الصدق لها ماذا؟ لها النصف. عليكم السلام. بعض العلم ينقل الإجماع أن ليس لها متعة. إذن المرأة إذا سمي لها الصدق وطلق قبل الدخول لها النصف، هل لها متعة؟ بعض العلم ينقل الإجماع أن لا متعة لها، والصواب أن المسألة ليست لها، ليست من مسائل الإجماع، ليست من مسائل الإجماع. عليكم السلام. متى تسقط المتعة في حال المفارقة؟ متى تسقط المتعة في حال المفارقة؟ الحالة الأولى ذكرت قبل قليل، إذا طلقت قبل الزواج قبل الدخول وقد سمي لها صداقا، البعض ينقل الإجماع والمسألة ليس مسألة إجماع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا كانت الفرقة من قبل المرأة، يعني المرأة هي التي طلبت الخلع، هي التي طلبت الطلاق، لأن المرأة إذا طلبت هي المفارقة ما الحكم؟ هي التي تدفع المال للزوج لأجل الخلع، فلا يناسب الآن أن الزوج هو الذي يمتعها لأنها الفرقة من قبلها. إذن إذا كانت المفارقة بطلب المرأة لا متعة لها. أيضا
إذا كانت الفرقة بسبب الوفاة، إذا كانت الفرقة بسبب الوفاة يعني توفي عنها زوجها، فأيضا لا متعة لها.